قبل الصلاة، وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، وذكرنا وذكرت أن الكلالة هي ما خلا الوالد والولد، وقلنا دليل هناك دليل الولد، وأما الوالد فقام عليه الإجماع، لأن الله عز وجل قال في الآية الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. حصل خلاف بين الصحابة، ثم انعقد بعد ذلك الإجماع على أنه ما خلا الوالد والولد، هذا المعنى الشرعي. وفي اشتقاقها إما من الإكليل وهو أقربها، إن الكلالة مشتق من الإكليل لأنه يحيط بالرأس، وإما من الكل لأنه لا يصل إلى مراده إلا بعد جهد وعناء. وإن كان رجل يورث، وفي قراءة يورث، وإن كان رجل يورث كلالة، وأيضا أو امرأة، سواء كان رجل أو امرأة يرث أو يورث. وهل الكلالة تطلق على المال أو تطلق على الإرث أو الوارث أو على المورث؟ قيل وقيل، يعني لأن قال إنما يرثني كلالة، فقد تطلق على هذا وتطلق على ذاك. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، صاحب المختصر أو الزبدة لم يذكر في ذلك، ذكر أنها الإخوة لأم، لكن ما الدليل على أنها الإخوة لأم؟ قراءة أبي وقراءة سعد بن أبي وقاص. وإن كان وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، فانعقد الإجماع بهذه القراءة أيضا، فهنا الإخوة لأم. وفي آخر السورة الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب. ولذلك بعض المستشرقين وخاصة أنصاف المتعلمين منهم يحاولون أن يبحثون في القرآن عن التناقض، فيردون بعضهم اللي غير ليس عندهم علم يردون التناقض، في يقولون هناك آية في أول سورة النساء وفي آخرها وبينهما بون شاسع، أصلا ما يمكن، واضح من القسمة مختلفة القسمة. لكن كما قلت لكم المثقفين منهم المتعلمين لا يرون هذه، لكن بعضهم، فنقول أن هذه الآية في الإخوة لأم بدلالتها. وطبعا فرق بين الآية الأولى والآية الأخيرة، لأن الله عز وجل قال في الآية هذه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وبالمناسبة طبعا في لغة العرب يقال بالضم، وفي بعض القبائل كتميم وربيعة يسكنون، ولا زال عندنا بالعوام ما يقولون سدس، يقولون سدس، ربع، ثلث، وهذه موجودة من قديم، هذه لغة تميم وربيعة يسكنون. فيعني ليس تصحيفا، لكن لم ترد قراءة بذلك، لكنها المفسرون يشيرون إلى هذه اللغة، يعني يقولون سدس، ثمن، ربع، ما يأتون بهذا. إذن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قلنا من أم في أول السورة الأولى وفي آخرها، فلكل واحد منهما السدس. لو انفردوا فكل واحد يأخذ السدس، لكن لو اجتمعوا لا يزيدون على الثلث، حتى لو كانوا مجموعة من الإخوة والأخوات ما يزيدون، بينما أولئك يزيدون. فقال الله عز وجل في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، مختلفة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. إذن وبعدين أيضا في الآية الأولى الذكر والأنثى سواء، من وين جبنا سواء؟ شركاء، كلمة شركاء، شركاء يعني لفظ شركاء، عندما قال الله سبحانه وتعالى فلكل واحد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. العادة الشركاء، لفظ الشركاء المماثلة، فيدل على أنهم إذن في الآية الأولى في الكلالة الأولى لا يزيدون عن الثلث، إذا انفردوا كل واحد سدس، إذا أيضا وذكرهم وأنثاهم سواء بخلاف الكلالة في آخر الصورة. ولاحظوا أن الله عز وجل حتى هو الذي الله عز وجل أفتاهم في الكلالة أن كان أمرها مشتبه في آخر الصورة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، طبعا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ومن الملاحظ يا أخوان وانتبهوا لذلك أن كما قلت لكم الخلاف في الفرائض قليل، يعني مع أن الخلاف في الفقه كثير لكن الخلاف قليل جدا. وقع خلاف في مسألة الجد ووقع خلاف يسير قول ابن عباس وقيل أنه رجع وانعقد الإجماع. فالخلاف قل، لماذا؟ لأن الله عز وجل في آيات الفرائض لم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، تولى الله عز وجل قسمته. والعجيب أن القرآن مع أنه كتاب هداية ما هو كتاب حساب، ولكن لأن النفوس فيها مشاحة وتدقق وتحقق فجاء فيها الربع والثلث والثمن والسدس، جاء هذا التدقيق حتى ولذلك قضي على الخلاف في هذه المسألة وأصبح الناس يقتنعون بما جاء في كلام الله عز وجل. إذن نعود إلى آية الكلالة، وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. هنا فيه زيادة في قيد مع أن القيد مراد في كل ما سبق، لكن في الأخير في النوع الرابع زيد قيد وهو غير مضار. زيد قيد غير مضار، ما دلالته؟ لماذا زيد هنا؟ لأن الميت عندما يكون ليس له ولد ولا والد عرضة أنه يضار بالورثة. طيب وين يضار بالورثة؟ في أي شيء يستطيع يضار؟ هل يستطيع أن يوصي بأكثر من الثلث؟ ما يقدر. ها؟ ماذا يضار؟ ممكن هو يضار بالاحتيال حتى في الوصية والاحتيال في الدين، ولذلك غير مضار. يعني هناك من عياذا بالله، مع أنه أيضا في الأبناء والآباء وفي الزوجات، يعني الزوجة لو تزوج عليها زوجها ها وهي عقيم وبياخذ نص مالها، يجيها الشيطان يقول ضاري، شلون تضار؟ يعني تختم حياتها بسوء عياذا بالله. وكذلك هذا الكلالة، أو الرجل أيضا يقر بديون ليست له، أو يزيد في الوصية، أو يفعل، المهم يفعل أفعال قرب حتى يعني يقصد من هذه من أفعال القرب هذه حتى يقلل من نصيب الوارثين هؤلاء، يقلل من نصيب هؤلاء الوارثين. ولكنها ذكرت مع الحالة الرابعة، مع أنها مرادة في الآباء في الأبناء والآباء، ومرادة في الأزواج، ومرادة في الزوجات، لكن ذكرت هنا ونصت وأظهرت لأن هذه المظنة الذين يورثون كلالة في الغالب أنهم هم أكثر الناس، وأما الصور الأخرى فكلها محرمة أيضا، لا يجوز لإنسان، لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يجوز أن يضار في الوصية. يعني بعض الناس قد يوصي مثلا بالخمس ويقع حادث مثلا على أبنائه يموتون، ويجي يقول للواحد تعال عدل الوصية، خلي الوصية الثلث. ليش؟ قال والله أريد ضيق على هؤلاء الذين ما لن يرثني لأخواني، وأخواني هؤلاء أو أخواتي لا يستاهلون. يعني هنا بان قصده الإضرار، فهنا عياذا بالله تقرب إلى الله بقربة لم يردها الله عز وجل، إضرار. أو يقر بديون، يأتي ويكتب أوراق، نعم أنا فلان قد استمنت من فلان مبلغ وقدره كذا، ويضعها عند زيد، ما يضعها اللي يطلبه عبيد يضعها عند زيد، عشان أيضا لا زيد لا يورطه في طالبه، ها؟ ويقول ترى جاعل لك هدية بعد موتك، بعد موتي. وهذا زيد ما أو عبيد هذا عندما يرى هذه الوصية ديون يقول أعطوني إياها، وهو حقيقة لم يستدم من شيء، إنما قصده المضارة، إنما قصده المضارة. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى بين وشدد في هذا. ثم ختمت آية الكلالة هنا وآية الزوجية، لكن الكلالة أقرب، ختمت بقول الله عز وجل والله عليم حليم. طيب ليش حليم؟ عادة كما قلنا في آيات الأحكام يأتي عليم حكيم كما جاء في السابقة، جاء في الآية التي سبق آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ختمت عليما حكيما والعليم ماشية مع المعل. لكن حليم، حليم إذ لم يعاجلك بالعقوبة، إذا فيش تهديد، تهديد لهذا الذي يضار أو يقصد المضارة. وهذا عياذا بالله ممن ختم حياته بسوء، ختم حياته في هذه الوصية. ولذلك اتق الله عز وجل في هذه الوصية ولا تقصد الإضرار، وسر مع مراد الله عز وجل، فما أراد الله فيه الخير كل الخير، وإلا قد تعرض نفسك للعقوبة. إذن فرق بين ختام الآية هذه وختام الآية السابقة. ختام الآية السابقة كما قلت لكم وأكرر، ختام الآية السابقة قد يدخل الجانب العقلي بدلالة، وين الجانب العقلي يدخل؟ حكيم، يعني عليم حكيم، قال إن الله كان عليما حكيما، فأنت قد يدخل في نفسك إن أبنائك أحوج أو آبائك أحوج، فقال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما. وهنا لا، هنا أنت واضح أنك ما، هنا دخلت النية الفاسدة، هنا دخل القصد بالإضرار، فجاء الختام مناسبا. ولذلك حتى في آية أخذتها في البقرة، ها، للذين يؤلون من نسائهم فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق، ثم قال بعد ذلك الحليم، ها، حتى قال فإن عزموا الطلاق فإن الله فإن فاءوا غفور رحيم. ليش؟ لأنهم غفروا ورحموا فغفر الله لهم ورحمهم. ولذلك ختام الآيات في القرآن مهم دراسته وتأمله، وأجمل أيضا، والجمال يزداد جمالا وكمالا مع آيات الأحكام. ثم قال والله، قال الله عز وجل تلك حدود الله، تلك حدود الله، إما أن نقول بعمومها أو بخصوص سياقها. فبعمومها كل حدود الله عز وجل، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. وقد نقول ان المراد بالحدود اقرب مذكور. ولاحظوا ان ايات الفرائض افتتحت بتهديد وختمت بتهديد. اي تهديد شديد فيها؟ يمكن من اشد الايات تهديدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وختمت تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا ومن يطع الله ورسوله طاعة تامة، ومن يعص الله ورسوله عصيانا تاما كما ذكر ذلك الشيخ السعدي يدخله نار. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، نعم تفضل،
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة الفعلة القبيحة، والمراد بها هنا الزنا خاصة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي اطلبوا من يشهد عليهن بذلك، فإن شهد عليهن بالجرم أربعة رجال فأمسكوهن في البيوت. كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، عن ابن عباس قال كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت، فإن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا، فجعل الله لهن سبيلا، فمن عمل شيئا جلد وأرسل أي ترك، أو يجعل الله لهن سبيلا طريقا بأن ينزل في شأنهن حكما آخر، وقد جعل لهن سبيلا بنزول آية الحد للزانية والزاني، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام الحديث. واللذان يأتيانها أي الرجل والمرأة، اللذان يأتيان الفاحشة من رجالكم ونسائكم، والمراد الزاني والزانية، فآذوهما بالضرب والجفاء والتوبيخ، فكان على المرأة الزانية الحبس والإيذاء، وعلى الرجل الزاني الإيذاء دون حبس، فإن تابا من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد فأعرضوا عنهما أي اتركوهما وكفوا عنهما الأذى، وهذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدم. إنما التوبة على الله أي واجبة على الله، أوجب على نفسه أن يتوب عليهم ويقبل توبتهم إن تابوا إليه، للذين يعملون السوء أي المعاصي بجهالة، أي يعملونها جاهلين بعظمة الله. عن ابن عباس كل من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء، ثم يتوبون من قريب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت بحيث يعلم أنه ميت لا محالة ولم يبق له في الحياة رجاء، ولا الذين يموتون وهم كفار، فالذين يموتون وهم كفار لا توبة لهم رأسا ووجودها كعدمها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي لا يحل لكم أن تأخذونهن، أن تأخذوهن بطريق الإرث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسونهن لأنفسكم كما كان أهل الجاهلية يفعلون، ولا تعضلوهن عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا ميراثهن أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. قال الزهري وأبو مجلز كان من عادتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها. وروى البخاري عن ابن عباس قال كانوا يعني أهل الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها. وفي رواية عنه عند غير البخاري فإن كانت جميلة تزوجها قريبه، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها أو تفتدي منه بفدية. وفي رواية البخاري فنزلت هذه الآية. والحاصل أنهم كانوا يعتبرون المهر كثمن للمرأة لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي تسترجعوا منهن بعض المهر، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ذلك للزوج. قال أبو قلابة إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال قوم الفاحشة البذاءة باللسان. وعاشروهن بالمعروف أي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة فيما أحله الله، فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا من استدامة الصحبة وحصول الأولاد. وآتيتم إحداهن مهرا هدية قنطارا، القنطار 100 رطل أي من الذهب، فلا تأخذوا منه شيئا أي إذا طلق الرجل زوجته لرغبته عنها دون أن يكون الطلاق لفاحشة منها كما تقدم لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أي بغير حق، فإنه يكون ظلما وحراما. وكيف تأخذونه؟ إنكار بعد إنكار. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال ابن عباس الإفضاء الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو عقد النكاح، فإذا جامع الرجل امرأته أو خلع بها بعد عقد النكاح استحقت المهر كله وحرم عليه أخذ شيء منه عند الطلاق، إلا في حالة إتيانها بفاحشة الزنا كما تقدم بيانه، إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه فيكون له حلالا.
نعم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، طبعا هنا الآيات السابقة كنا نتكلم ما للمرأة، ما لها ما لها ما لها، كل دفاع عن المرأة. هنا جاء ما على المرأة، لها واجبات وعليها حقوق، هنا عليها. وقيل واللاتي يأتين الفاحشة جاءت بعد آيات الفرائض، لماذا؟ قال بعض أهل العلم، قالوا لأن الفاحشة قد ينتج منها نسل أولاد، وهؤلاء لا يستحقون الإرث. ولذلك أحيانا نسأل الله العافية يسأل من بعض النساء قد تقول أنا أعيش هم وغم أني وقعت والأولاد الآن كبروا ونسبوا لغير أبيهم، وهي متأكدة وإن كنا نقول ولد للفراش، لكن تقول يعني عندها مؤكدات في ذلك، قد تكون موسوسة. ولكن وإن كان الشرع حسم هذه الأمر بماذا؟ بأن الولد للفراش. لكن هنا قال الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، حتى أيضا لا تختلط الأنساب، وحتى الأمور المادية أيضا تذهب لغير أهلها. واللاتي يأتين، لماذا قال يأتين؟ ما قال يفعل يقعن؟ يأتين يعني رغبة، هن راغبات، يفعلنه عن رغبة وقصد، ما وقعنا إنما فعلنه. واللاتي يأتين جاءوا لهذا الفعل. واللاتي يأتين الفاحشة، وفي قراءة لابن مسعود واللاتي يأتين بالفاحشة، والفاحشة الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي الثيب، ثيبات الذين يؤلون من نسائهم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني يجوز للزوج أن يطلب شهادة أربعة، يطلب. ولماذا أربعة؟ يعني لا بد في الزنا أن يشهدوا أربعة، ويشهدوا شهادة صريحة أن الميل في المكحلة، ما ينفع. يعني جاء في عهد عمر ثلاثة يشهدون فشهدوا شهادة صريحة، الرابع قال رأيت استن ترتفع وتنزل، فدرع عنها الحد وجلد هؤلاء. لا بد أن تكون الشهادة من الأربعة صريحة، برؤية ذاك منها في ذاك منها، لا بد. لماذا؟ ستر على النساء وتشديد على المدعين أيضا، لا يدعي أحد إلا ويكون عنده أنه رأى هذه الأمر. حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ولا أعلم إلى وقتي أنه وقعت حادثة وشهد عليها أربعة. يقول أنا عاش كم يعني في القرن إلى القرن الثامن ما رأى مثل، أو لم يأته قضية من القضايا أو ورد قضية أن أربعة شهدوا هذه الشهادة الصريحة. يعني إذا، لكن غالبها يقع بالاعتراف، غالبها يقع بالاعتراف من هذه. ولذلك بعضكم يقول مثلا لماذا ما يقع الآن إقامة حد لهذا؟ صعب، صعب تحقيقه، صعب أن يمكن تعزر تجلد تفعل، لكن أن يقع الرجم. إذن قال الله سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال منكم أيضا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، مو أي واحد، لابد منكم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، وهذا في أول الإسلام ونسخ، فأمسكوهن في البيوت حبس، وهذا دليل للسجون وللحبس، الحبس في دليل شرعي. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وجاء في حديث في الصحيح في حديث عبادة بن الصامت قد قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، والثيب تغريب، والرجم. إذن واللاتي فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم، اللاتي هنا للنساء، وهذا الذي ذكره عندكم المصنف ولم يرد القول الآخر. واللذان يأتيانها منكم أي الرجال بقراءة اللذان، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما بالشتم والسب وضرب النعال فآذوهما فإن تابا لابد من توبة وإصلاح. ولذلك لو أحد منهم فعل فعله ثم غاب واختفى ورجع بعد فترة تائب صادق في توبته يعرض عنه، حتى الحاكم يعرض عنه، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا القول هو الذي ذكر عندكم المؤلف، ذكر قول ثاني ولا بس هذا القول؟ في قول آخر هو اللي اختاره ابن جرير الطبري، قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم هذا في الثيب، ها في المحصنين. يجوز نقول رجل ثيب؟ ها من منكم ثيب؟ أنت ثيب شيء؟ ها؟ أنت ثيب؟ بكر؟ نعم. إيه ما في شيء، نقول رسول الثيب بالثيب ما في شيء. بس أصبح عندنا عرف يعني، بس ما يجي واحد يعقد في النكاح ويكتب يسأل الرجال يمكن يزعل عليك، لأن الناس حدثوا الناس بما يعقلون. نعم. في الآية الأولى ها؟ في المحصنين، عشان نبعد عن الله. في المحصنين المتزوجين. يقول ابن جرير. والثانية في الأبكار. ليش قال ابن جرير كذا؟ ليه؟ لماذا اختار هذا؟ ها؟ لأن العقوبة، نعم؟ ها؟ لأن العقوبة الأولى أشد. يقول ابن عطية رحمه الله في هذا، يقول وهذا القول له وجاهة، لكن شوفوا التأدب، إلا أن معنى الآية يقلق عنه، ما صعب نص الآية. فإحنا لو نظرنا لظاهر